يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة،
وجل ما جاء الخلائق من خبر.
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عبرا، فهيا اقفل الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا حيا هلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. في شهر شوال من العام الثالث من الهجرة وقعت غزوة أحد. هذه الغزوة التي كان سببها أن المشركين لما انهزموا في غزوة بدر الكبرى أرادوا أن يثأروا لأنفسهم ولأصنامهم من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. خرج المشركون إلى المدينة في 3000 مقاتل ومئتي فرس حتى وصلوا إلى المدينة، وما أن وصلوا إلى المدينة خرج المسلمون لصدهم وردهم. انتصر المسلمون بادي الأمر، ولكن لما خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم انقض عليهم المشركون والتفوا عليهم، فحصلت الهزيمة وقتل من المسلمين واستشهد 70 منهم رضوان الله تعالى عنهم وتقبلهم في الشهداء، فكان درسا عظيما للأمة. محطتنا ووقفتنا في هذا اليوم عن غزوة أحد. مرحبين باسمكم جميعا بمشايخنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. غزوة أحد التي أتت بعد غزوة بدر، نتحدث عن هذه الغزوة، ويحدثنا الشيخ ناصر عن هذه الغزوة وأحداثها.
الحقيقة أنه بعد ذي بدء الحمد لله، الجانب العجيب في هذه الغزوة أنه صحابة ما زالوا أخذين على أنفسهم العزيمة والقوة والإصرار والثبات والمضي، وأيضا الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن هذه الغزوة أصابت قريش بقرحة في داخلها، يعني ما أطاقت أن تتصور أن ما جرى عليها في بدر تاريخ سينسى أبد. يعني يدخلون مكة بعدما خرجوا منها إلى غزوة بدر، ثم رجعوا منها وإذا بسادات أهل الوادي أصبحوا أموات، وأصبحت مكة فقيرة من أولئك الأقوام الذين كانوا من أساطير أهل مكة. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما زالت عندهم تلك الهمة والنهمة أن لا يمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطرة ماء، وفي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عين تطرف. شوف الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام يقف أمام الصحابة وسادات المهاجرين والأنصار، فقال ومعه سيفه ما يأخذه مني. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل بسط يده ومدها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا. ثم تكرر العرض أخرى، قال من يأخذه مني بحقه. إذن لهذا الأخذ حق وقيد. الصحابة يعني حياء وتعظيما وإجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يمكن ما أحب مراجعته ما هذا الحق الذي يكون متعلقا بهذا السيف. وإذا بأبي دجانة يقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله وما حقه، وش حق هذا السيف؟ فقال أن تضرب به العدو حتى ينحني. شوف هذه مرحلة تحتاج إلى نفس فيها من القوة ما لا يوجد في الصخور، وفيها من التماسك ما لا يكون في الجبال، يعني النفس طموحة جدا في ساعات مليئة بالكرب، تحتاج إلى واحد لا يمكن أن يسقط السيف منه ما دام أن في سبيل يضرب به العدو. شوف يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعلم الصحابة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعلمهم حتى في تلك اللحظات ما كان لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يضع الله الحرب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أنفس المؤمنين لا تعرف الهزيمة. أبو دجانة أخذه بحقه، قال أنس ففلق به هام المشركين، يعني شق به رؤوسه. الموقف العجيب أنه كل هذه المرحلة التي أخذ فيها أبو دجانة هذا السيف بحقه، كان هناك مرحلة أثارت الدهشة عند الزبير، ما يدري ما هو السبب الذي جعل أبو دجانة يرفع السيف ثم ينزله. أبو دجانة صعد إلى سفح الجبل وإذا بهن نسوة، طبعا من قريش، إحداهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. رفعت سيف فوق رأسها وإذا بها تولول ثم أنزله. قال عروة يعني ما بك، ليش رفعت السيف على رأس امرأة ثم أنزلته؟ ناظر النفس التي فيها من القوة وفيها من الرحمة وفيها من الإكرام والإشفاق حتى أحيانا لعدوها، وفيها من الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يمكن أن يتبخر حتى في ساعات القتال. قال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. حنظلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر الصحابة قال تغسله الملائكة. فسألوا صاحبته وش اللي خلى ملائكة السماء تأتي فتغسل هذا القتيل الشهيد؟ وإذا بهم يسألون زوجته فإذا به يخرج من عندها جنبا حينما سمع صوت المنادي. أيها الأحبة، الإنسان حينما يكون في بيته أشد ما يكون بعد عن مثل هذه الأشياء والاستجابة لها، لكن هذه الأنفس تعرف أنه لا يمكن أن يقر لها قرار وأن يهدأ لها بال حتى تضع قدمها في جنة الله. ولذلك أختم بهذا، عمرو بن الجموح عنده 4 من الأولاد شهدوا المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني حتى عياله شجعان ورجال وأساد، مو بناس يعني يتخلفون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا هو رجل كان فيه عرجة وكان رجلا شديد العرج، فقالوا يعني أنت معذور. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاركه فيها، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. عمر ما خاف كيف يقف أمام سادات مكة، ولا كان همه أن يخرج منها سليما أو جريحا أو منتصرا أو مقتولا، لا، هم شيء واحد بس. قال يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ أنا الآن السؤال الذي لا أجد له جوابا إلا عندك، هذه القدم التي فيها شيء من العرج هل ستكون مستقيمة في جنة الله أهنأ بالمشي عليها حينما أكون بين يدي هذا النعيم الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فإذا بعمر ينسى كل تلك الآلام والأوجاع وهذه العرجة، ثم يدخل في تلك الغزوة فيخرج قتيلا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة.
الله،
هي أنفس تاقت إلى ما عند الله. أنا أختم بمقولة عجيبة جدا، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك. ذاك يخرج من عند بيت زوجته وذاك يمشي برجل عرجاء وهذا يأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحقه.
اللهم صل وسلم على محمد. وقع في هذه الغزوة، في غزوة أحد، من الرماة مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أمره وحصلت بعد هذه المخالفة الهزيمة. حدثنا يا شيخ بدر عن شؤم المعصية وأثرها في الهزيمة.
الحقيقة في هذه المعركة درس عظيم للأمة الإسلامية، وهي أن المعصية سبب لهزيمة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة أمر عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومعه 50 من الصحابة بأن يصعدوا على جبل الرماة، وقال لهم لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتم الطير تتخطفنا. أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينزلوا من الجبل، وفعلا صعد الرماة على هذا الجبل وبدأت المعركة، وبدأ المسلمون ينتصرون في بداية المعركة، وبدأ كفار قريش يتساقطون في المعركة قتلى، ومنهم من هرب، وبدأ الناس يجمعون الغنائم. ثم اختلف الصحابة الذين هم على جبل الرماة، رأوا الناس يجمعون الغنائم فقالوا ننزل نجمع الغنائم معهم. فقال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ومعه قلة من الصحابة لا تنزلوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا ننزل. فهم يرون الناس يجمعون الغنائم فرادوا أن ينزلوا معهم ويجمعوا من الغنائم، وفعلا نزل بعض الصحابة رضي الله عنهم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتف المشركون من خلف الجبل وصعدوا على جبل الرماة وقتلوا من بقي من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الجبل، ثم انقلبت المعركة رأسا على عقب، فشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، وقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم شهداء. فانظر إلى هذا الدرس العظيم، الله عز وجل يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، كنتم في بداية المعركة منتصرين تقتلونهم بإذن الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فبسبب المعصية ما أتي المسلمون في تلك المعركة إلا بسبب هذه المعصية، فكانت درسا للمسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل للأجناد رسالة وإلى سعد بن أبي وقاص يقول لهم أوصيكم وأمركم بتقوى الله عز وجل على كل حال، فإنها أقوى العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمركم بأن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، لأن أخوف شيء على الجيش المعاصي. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، فإذا استوينا في المعصية كانوا هم أقوى منا عددا وعدة فينتصرون على المسلمين، وإنما ننتصر عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم لله جل وعلا. فكما أن المعاصي سبب لهزيمة المسلمين، فإن الطاعة والتوبة إلى الله عز وجل سبب في انتصار المسلمين. يقول الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
الله أكبر، إن الله مع الصابرين. كان الصحابة في أثناء غزوة أحد يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضحون من أجله صلى الله عليه وسلم. حدثنا شيخ بدر عن بعض هذه الوقفات، الوقفات التي فيها تضحية بأنفسهم وأرواحهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد يعني قدموا من التضحيات الشيء الكبير، لأن كان عندهم هدف كبير وهو الجنة. كيف والسبعين من الصحابة رضوان الله عليهم شهداء في هذه الغزوة، والله سبحانه وتعالى يقول منكم من يريد الآخرة. كانت عندهم همة عالية ونظرة سماوية أنهم يريدون ما عند الله، أن هذه الحياة الدنيا ليست لهم ولم يخلقوا من أجلها، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا لطاعته والإقبال عليه سبحانه وتعالى. لأن النظرة الكبيرة إلى هذه الآخرة، إلى الجنة، إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. كان طلحة رضي الله عنه وأرضاه يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، حتى قال أبو بكر هذا يوم كله لطلحة، حتى يوم ضرب رضي الله عنه وأرضاه في يده كسرت أصابعه فقال حس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. فكانت عندهم يعني تضحيات وبطولات وقدموا الشيء الكثير، لأن عندهم شعار عظيم وهو لقاء الله وما أعده الله لأهل الإيمان في الجنة. يا إخواني ما نسمع هذه البطولات اللي ذكرها كمان الشيخ ناصر قبل قليل، وكيف قدموا يعني أنفسهم في هذه الغزوة الكبيرة التي يعني ذكر الله يعني من الكرامات لأهل هذه الغزوة، لأنهم عندهم يقين بموعود الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول اليوم يا إخواني أحبابي، لماذا دافعوا الصحابة رضوان الله عليهم؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من يدفع عني هؤلاء وله الجنة، ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يقدم شيء إلا أنه يعني يغرس فيهم حب لقاء الله وحب الجنة. هذا هو التحفيز، هذا هو الطموح الذي لابد كلنا اليوم نعيشه في حياتنا، حتى مع أبنائنا مع إخواننا. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة: من يكفل هذا الغلام ويكون رفيقي في الجنة، من يصلي 12 ركعة ويبنى له قصر في الجنة. كل هذه لأجل أن تتشوق هذه النفوس إلى هذه الجنة. فما أشد حاجتنا اليوم إلى أن تكون قلوبنا معلقة بالله وتشوق لهذه الجنة. هي سلعة الله التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله أن يبلغنا هذه الجنة،
نسأل الله من فضله. الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى فيها فلاح عظيم، ويحدثنا الشيخ عبود عن أن الطاعة هي فلاح ونجاح لكل عبد من العباد.
سبحان الله العظيم، في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبرحوا أماكنكم. فلو بقيوا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابوا لتغيرت الأحوال ولتحقق الفوز والفلاح، ولكن لله حكمة، لله حكمة أن جعلهم ينزلون من هذا الجبل فيكون العكس، لئلا يوكلوا إلى أنفسهم، وليعلم الإنسان أنه ضعيف، قد تعتريه المعصية وقد يعتريه الذنب. لكن لابد أن يقن المؤمن وأن يتيقن هذا من أعماق أعماق قلبه، أنه لن يحصل له الفوز ولا الفلاح إلا بالاستجابة لله ولرسوله. طبعا الفوز والفلاح يا شيخ كما ذكرت هو في طاعة الله ورسوله، والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جعل الحياة الحقيقية في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا حياة حقيقية إلا بالاستجابة لله ولرسوله ولأوامره وتطبيق شرعه في هذه الحياة الدنيا. قال الله في أواخر سورة آل عمران التي تكلمت عن غزوة أحد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على طاعة الله، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الاستقامة والهداية، على أوجاع الحياة وابتلاءاتها وبلاءاتها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا حققت هذه الأربعة تحقق لك الفلاح والفوز المبين. يقول ابن عباس كلام جميل، يقول: إن للحسنة نور في الوجه وسعة في الرزق وقبول في قلوب الخلق. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر من بني إسرائيل آووا إلى الغار فأطبقت عليهم الصخرة، ما الذي أنجاهم من هذه المحنة ومن هذا الكرب ومن هذه الفتنة؟ إنها الطاعة، إنها العبادة، إنه القرب من الله عز وجل، إنها الاستجابة لله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منهم كان يناجي ربه ويقول: اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا من ذاك البلاء. كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله ستنجيه وستقربه وتدنيه من ربه خالقه ومولاه. فأكثر من الطاعات ومن العبادة ومن القرب من الله عز وجل. يونس عليه السلام وعنده مقام النبوة العلي الرفيع، الله عز وجل يقول عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين. ما قال مقام النبوة، ذكر العمل الصالح والعبادة والقرب من الله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فبسبب العمل الصالح أنجاه الله من الكرب ومن الفتنة ومن المحنة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، في أحلك الظروف والمصائب يوم القيامة الحسرة والندامة. قال سبعة حديث أبو هريرة في البخاري: يظلهم الله في ظله. لو تأملت في تلك الأعمال لوجدت أنها استجابة لأوامر الله ولرسوله. يتقربون إلى الله بهذه النوافل. فذكر منهم قال: شاب نشأ على طاعة الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تصدق بصدقة أخفاها،
قال شاب رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أعمال صالحة يتقربون بها إلى الله عز وجل، فيحصل لهم الفلاح والنجاح والفوز المبين. فكل ما تقربنا إلى الله عز وجل بالعمل الصالح وبالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تحقق لنا الفلاح والفوز المبين في الدنيا والآخرة.
اللهم صل وسلم. اللهم آمين. في غزوة أحد الكثير من الفوائد، الكثير من الوقفات، الكثير من الحكم والغايات، تحدثنا عنها شيخ عبد الله.
الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه زاد المعاد حكم وغايات لهذه الغزوة. من الحكم والغايات التي ذكرها أن الله تبارك وتعالى يميز الخبيث من الطيب، يميز الله تبارك وتعالى المسلم الصادق من المنافق الكاذب، يميز الله عز وجل ممن يظهر الإسلام ويبطن الإسلام وممن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويقول الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. هناك تمحيص، وأنت تسير في طريق الله إلى جنة الله لابد أن تختبر، لابد أن تمحص. ويمحق الكافرين، يميز الخبيث من الطيب، يمحص الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ويمحق الكافرين. من الحكم التي ذكرها الإمام ابن القيم أن يعني في هذه الغزوة لعل الله تبارك وتعالى يريهم عاقبة المعصية، يريهم عاقبة المعصية. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. سبحان الله، الله دائما يكرم العبد، ينعم على العبد. هذه الآية دائما ترجعني: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قيل أعجب الأشياء قلب عرف الله ثم عصاه، قلب كان قريب من الله فإذا به ابتعد. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أيضا من الحكم والغايات في هذه الغزوة أن الله تبارك وتعالى لو نصرهم دائما وأظفرهم على عدوهم لدخل في قلوبهم العجب. تخيل أن في كل غزوة ينتصر المسلمين، دخل في قلوبهم العجب، انتفخت نفوسهم وأصبح يعني يأتيهم من أمراض القلوب ما يعتريها. فلا يصلح العبد إلا الرخاء والشدة، مستحيل حياته كلها تكون رخاء، لابد أن تأتيك الشدة. لا يصلح العبد إلا السراء والضراء، هكذا هي الحياة إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى.
الله أكبر. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم في هذه الحلقة، ولعلنا إن شاء الله نستكمل الوقفات من السيرة إن شاء الله في الحلقات القادمة. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، ونراكم في حلقة قادمة من برنامجكم عبر. إلى ذلكم الحين وكل الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة فيها من الأخلاق من نبى الصور، ذي سيرة المختار اسمى قصة،
وجن ما جاء الخلائق من خبر،
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عورا، فهيا اقفوا الأثر.